الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد 400 من صحيح الإمام مسلم هو السادس والأخير من كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد. الجراد هو من الحشرات وليس من ذوات النفس السائلة، ولهذا لا يشترط فيه الذكاء، فهو حلال سواء تمكن منه حيا أو ميتا. وذهب مالك المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل إلا إذا مات بسبب، فأن يقطع بعضه أو يصلق ويلقى في النار حيا أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. هذا قول مخالف حديث عمر وحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد الحوت، وأما الدمان فالكبد الطحال. ويخالف ما سيأتي من أن الحديث أطلق أنهم أكلوا الجراد ولم يشترط فيه الذكاء. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية 6 غزوات يأكلونه لحله ويأكلونه بسبب الحاجة إليه. والعجيب في شأن الجرادة أن لها صفات كثيرة تشابه صفات بقية الحيوان، فرأسها كأنه رأس أسد، وصدرها كأنه حية، وهكذا ذكروا في شأنها بيت من الشعر لا أستحضره الآن. وهو أنواع، منه الكبير ومنه الصغير، وإذا كثر صار آفة، لا سيما الذي يخرج منه من جهة البحر آفة، يأكل الأشجار والثمار، يعني الأشجار يتعلق بها من ثمارها الصغيرة. قال باب إباحة الأرنب. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا، نفرناها حركناها بمر الظهران موضع قريب مكة، فسعى عليه فلغبوا تعبوا، لا سيما الأرنب البري سريع العدو. قال فسعيت حتى أدركتها، لأنه كان صغير السن شديد العدو، فأتيت بها أبا طلحة الأنصاري زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباك صيد، فذبحها لأنها من ذوات النفس السائلة لابد في تذكيتها من الذبح، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. دليل على أنه حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد العلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها، قالوا لأنها تحيض، هذا لا يؤثر في كونها حلال. قالوا عالم من العلماء ذهب لتأليف كتاب في الحيوان يفرق فيه بين الحيوان الذي يبيض والحيوان الذي يلد، وجمع وألف وصنف، فبينما هو قد فرح بما جمع مر على أعرابي وهو في إبله أو نحو ذلك، فقال له لقد فعلت وفعلت من أجل كذا وكذا، فقال له كل أذون ولود وكل صموخ بيوض، أتاه بقاعدة قضت على كتابه، أي حيوان له أذن ظاهرة يلد، وبخلاف الذي ليس له أذن ظاهرة يبيض. فالعرب كانت عندهم عناية بالحيوان ومعرفة الحيوان بدون دراسة، يتناقلونه تناقلا، وهكذا كانوا في أنسابهم وفي تاريخهم يتناقلونه تناقلا ويحفظونه حفظا. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال له لا تخذف، يعني يأخذ حصى صغيرة ويجمعها بين سبابتيه ثم يرمي بها فتكون كالنبلة، وبعضهم ربما يصنع لها مخذافا مطاط يربطه في حديدتين أو في عودين ثم يأخذ به حتى إذا اشتد ألقاها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والعلة في ذلك أنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، لا يصيب العدو يعني بحيث يؤدي إلى أن يلحقه الضرر، ولكن يفقع العين ويكسر السن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد يعني بحيث يسمي الله ويرمي به الصيد ويخزق، ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا، في هجر المخالف للسنة تأديبا وزجرا له، وفيه الغضب لله ولرسوله، وفيه بيان العلل في بعض الأحكام. فمثلا بعض الأشياء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا ندري بالعلة، فينبغي لنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأمور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ويذكر العلة، فنطيع النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرفنا أم لم نعرف، علمنا أو لم نعلم. فقد يكون النهي للاختبار، وقد يكون النهي لدفع الضرر، وقد يكون النهي لأنه يتعلق بالغير وهكذا. ففي الحديث إنكار المنكر، رآه يخذف فنهاه، وفي الحديث جواز اتخاذ آلات الصيد وأنه يتخذ آلة بحيث تقتل الصيد لا تعذبه، وفي الحديث جواز استخدام ما يؤدي إلى إنكاء العدو سواء يرمى بالحجر أو بالحديدة أو نحو ذلك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على هجر أهل البدع، إذ أنه قد هجر صاحب معصية زجرا له فكيف بصاحب البدعة، لأن صاحب المعصية يهجر للتأديب، وأما صاحب البدعة يهجر لتأديبه وللزجر عن فعله وحتى لا يتأثر بمجالسته. ففي هجر أهل البدع مصلحة من جميع الجوانب لعظيم ضررهم ولشدة خطرهم. فأهل البدع كما قال البربهاري كالعقارب، ينكس أحدهم رأسه فإذا وجد فرصة لدغ. فلا تأمن مبتدعا أبدا، ربما يكون معك وإن لم يحذر منك ظاهرا وإن لم يعارضك ظاهرا يأتي بالشبه، يلتمسون الرخص، يميعون جانب السنة. وانظر وتأمل إلى الحزبيات الجديدة، يكون أحدهم في بعد عن تصوير ذوات الأرواح، ويكون في بعد عن الجمعيات، ويكون في بعد عن كثير من المخالفات، فإذا انحرف تجده يتهاون في كثير من الأبواب. فإن البدعة تجر إلى غيرها وتجر إلى شر وضرر. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة لما تكلم عن الصيد ناسب أن يأتي ببعض الآداب والأحكام. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس كم له يا أبو سفيان في مسلم، ليس له إلا هذا الحديث، وكم له في البخاري حديث سيد الاستغفار، فهو فرد في البخاري وفرد في مسلم. قال ثنتان حفظته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني الإحسان في كل أبواب المعاملات، بل وفي أبواب العبادات، بل وفي أبواب المعتقدات، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله عز وجل كتب الإحسان لمحبته للإحسان ولمحبته لأهل الإحسان، ولأن الإحسان يؤدي إلى الإحسان، الجزاء والإحسان إلا الإحسان، هذا عند جماهير العقلاء. إلا لئيم، اللئيم لا تفرح، تكرمه لا ينفع فيه، تهينه ربما يزجر عما هو فيه مع أنه لا يبالي، بينما الإحسان يؤدي إلى الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني قتلتم ما جاز لكم قتله حتى ولو كان من الحيوان البهيم الذي أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله يقتل بإحسان، وإن كان المقتول قد قتل في قصاص يقتل بإحسان. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المثلة. قد جاء عنه أنه قتل بنحو ما قتل، هذا من باب الإحسان للزجر عن تعاطي مثل هذه الأفعال. وقال بعض أهل العلم بأنه منسوخ في حديث النهي عن المثلة، وحديث بريدة من أواخر الأحاديث، وفيه ولا تمثلوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ومن الإحسان للذبح ألا تريها السكين وتميتها ميتات، وليحد أحدكم شفرته، حدها بالمبرد أو بحجر أو بشيء من المحددات، فليرح ذبيحته. انظر، هذا من الأحاديث الجامعة على قواعد الإسلام، الإحسان إلى جميع من يتعين له الإحسان من إنسان أو دابة أو حيوان. باب النهي عن صبر البهائم، حبسها لتقتل برمي، وما أسوأ الكفار ومن إليهم عندهم مصارعة الثيران فيما بينهن، ومصارعة الديوك فيما بينها، وكم يلحق هذا الحيوان من تعذيب وألم. صور يدخل الثور إلى الحلبة، ثم يدخل له الثور الآخر، فيبقى يتصارع معه حتى لربما قتل أحدهما الآخر. وهكذا الديوك يعلمونهن المصارعة، ثم يلقونه في الحلبة، ينقم الآخر والآخر ينقمه حتى يموت أحدهما. بل ومن ذلك أنهم يأتون بالثور الكبير الذي قد دربوه على بعض المصارعة، ثم يدخلون له رجلا يتصارع معه بالسيف، تارة يضربه في رأسه، تارة يطعنه، تارة يقطع في رجله. يعذبون الحيوانات بأبشع أنواع العذاب، وما سلم منهم كذلك الإنسان يعذبونه. وهكذا الحيوانات، فئران التجارب وقرود التجارب يعذبونها تعذيبا، قاتلهم الله أن يفكون. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني ينصب للرمي وللصيد عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا شيبان فروخ وأبو كامل، واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يرترامونها، فلما رأى ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي رواية مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأى ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيئا من الدواب صبرا. بهذا يكون قد انتهينا من كتاب الصيد والذبائح صحيح الإمام مسلم، وختمه الإمام بهذه الأحاديث العظيمة الدالة على عظيم شأن الإسلام في الحقوق، سواء للحيوان البهيم أو للحيوان المكلف، وفيه جواز لعن أصحاب المعاصي على الإجمال والخلاف على التعيين. وفي هذا اليوم الموافق 24 من شهر الحج الحرام انتهينا من هذا الكتاب، والله الحمد لله منه. ويليه كتاب الأضاحي. وإلى هنا بارك الله فيكم.